بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. تتضمن هذه السلسلة من الآيات المباركة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله على التوالي. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى حاميم. الواقع هذه يعني هل لفظها هي لفظة حاميم والألفاظ المشابهة لها أو سميها الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور اللي كثر بها الاختلاف وكثر بها الأخذ والرد ودار حولها أكثر من حديث وحديث، وإلى الآن الواقع الأجوبة على تعددها قد ما تجد في نفس السامع شيء أو ما توجد شيء من القناعة في نفسه بأن المعنى المقصود منها هو هذا. يعني المفسرين يذكرون تقريبا 32 قول في معنى الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السور، وهل أقوال تتراوح، بعضها يقول أنها مما استأثر الله بعلمه يعني من الأمور الغيبية من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل أو الراسخون في العلم، والبعض الآخر لا يرى آراء مختلفة في معنى هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، ولعل أحسن الآراء أو أقرب الآراء الرأي المنسوب للإمام العسكري سلام الله عليه أن الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السور مهمتها تنبيه قريش وتحدي قريش على أن القرآن هذا الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله هذا أنزل بلغتكم يعني بحروف هي المادة الخام للغتكم هسه احنا اللغة العربية شنو موادها الأساسية؟ حروفها موادها الأساسية طبعا الحروف الأبجدية. الحروف الأبجدية القرآن الكريم يقول انتوا بدل ما تقاتلون النبي وتقفون في طريق الدعوة وتزعمون أن القرآن من محمد ولم ينزل من الله، بوسعكم انتوا القرآن اجى بلغتكم وبحروفكم، بوسعكم ان تنتدبون رجل من فصحائكم او بلغائكم ليأتي بقرآن مثل القرآن الذي جاء به محمد، زين، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثل يعني من مثل محمد، الضمير يعود الى عبدنا، زين. كأن ملخص الفكرة القرآن الكريم يقولون بدل ان تلجؤون الى القتال او الى التكذيب وتقولون أن القرآن من صنع بشر عادي، محمد بشر وأنتم بشر ولغة محمد نفس لغتكم، فإذا قدرتم تعارضوا للقرآن عارضوه، ليش تلجؤون إلى القتل والقتال وإلى الحرب والحال الأمر عليكم سهل إذا كان كما تدعون أن من صنع محمد. إذن هاي الحروف المقطعة في أوائل السور للإشعار بأنها عبارة عن أن القرآن مكون من نفس الحروف المكونة منها لغتكم. طيب فش هناك من يذهب إلى أن هذه الحروف أسماء للسور، يعني مثلا نسمي سورة صاد باسم صاد، سورة حاميم اسم حاميم، سورة حاميم عين سين قاف بها الحروف المقطعة، لكن هذا الرأي ميتم. ليش كل لو السور كلها جاية في أوائلها حروف مقطعة كان ممكن نعتبرها رموز للسور، فالرأي ما يقبل. أرى من هالقبيل كثيرة ما تقبل. ذكر الفخر الرازي 32 رأي في المسألة، بس أنا الواقع حبيت أعطي عنها فكرة. الشيء الثاني اللي أريد أقوله أن إحنا أمثال هذه الأمور ما مسؤولين عن فهمها، القرآن الكريم بقسمين، بما يسمى أحكام. الأحكام احنا مسؤولين عن معرفتها، لاحظني؟ يعني انا مسؤول عن معرفة الصلاة، مسؤول عن معرفة النظافة، مسؤول عن معرفة شروط الصلاة، شروط الصوم، الصوم في حد ذاته، العبادات الاخرى الواجبة، هاي المسؤول عنها. اما حاميم شنو معناها؟ باكر الله عز وجل ما يوقفني يسألني يقول لي تعال حاميم شنو هي، ما يعني فشيء تكميلي، يعني شيء زيادة علم واطلاع ومعرفة بالنسبة للفرد. يعني انا كفرد مسلم احب ان الم بما في كتاب الله، فاحاول ان افهم شنو معنى هذا. اما ان هل الفاظ تشكل واجب انا مسؤول عنه؟ لا، هذا مو واجب انا مسؤول عنه. يعني غدا الله عز وجل ما يسألني عن معاني واهداف الحروف المقطعة في اوائل السور، نعم يطلب مني ان اتدبرها، التمس لها وجوه، يعني ليكون انطيها معنى عبثي. بسم الله الرحمن الرحيم، افلا يتدبرون القرآن. التدبر الذي امر به الله عز وجل يقتضيني ان افهم معاني الحروف المقطعة في اوائل السور، اما اني مسؤول عنها لا، مسؤولية ما اكون. طيب، من بعد هالمقدمة حول الحروف المقطعة في اوائل السور ندخل في مضامين الآية الكريمة. المضمون الاول، قال القرآن الكريم حاميم والكتاب المبين. هنا الواو طبعا واو قسم، الله عز وجل جاي يقسم بالكتاب، يقسم بالقرآن، والقسم بالقرآن لإظهار فضل القرآن. الكتاب طبعا ما يطلق إلا على المكتوب، يعني أنت الآن إذا شيء غير مكتوب ما تقدر تسميه كتاب. القرآن الكريم إذن كتب، يعني عند نزوله كان يكتب، كان موجود مكتوب موزع بعد، يعني قبل الجمع كان موزع. الصحابة كان النبي صلى الله عليه وآله إذا نزلت آية يأمر أصحابه بكتابتها. طبعا أكو كتاب للوحي وأكو كتاب للرسائل. أنا التاريخ ما إلي شغل به، التاريخ جايف وسخ، نبه لي زين وبصريح العبارة أقول لك، تاريخنا يريد لغر بلا. التاريخ يحاول أن يجعل بعض كتاب الرسائل يسوي كاتب للوحي، والحال هو لا يؤتمن على درهم، مو يؤتمن على الوحي، زين، شيء آخر هذا ما لي شغل به أنا. لكن أقول كتاب الوحي معروفين الذين كتبوا القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله أمر بكتابة القرآن، وكان الإمام يرنين سلام الله عليه أحد كتاب القرآن، كان يكتب ما من آية تنزل إلا ويكتبها. النبي يستدعي الكتاب، كتاب الوحي يكتبون القرآن، من بعد كتابة القرآن تعرض عليه الآية على النبي، يعطي معناها، يبين مضامينها، وفي كل سنة مرتين يعرض عليه القرآن. جميع ما نزل يعرض على النبي في كل سنة مرتين للتثبت منه ومن نزوله، زين، وللتثبت من معانيه المشروحة، لأن بعض الصحابة كان يأخذ الآية ويشرح تحتها المعنى، فالمعنى يذيل به الآية. إذن القرآن مع هالضبط، القرآن الكريم مع هذا الضبط ومع عناية الصحابة، ومع أن السماء تكفلت بحفظه، بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويجي بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعناية النبي ورعاية النبي وعناية المسلمين، كلها هذه توجب القطع بأن القرآن هو الذي بين أيدينا، يعني الموجود ما بين الدفتين، ما بزيادة ولا بنقيصة. نبه لي، اكو قد تكون زيادة حرف ونقيصة حرف مما لا يضر بالمعنى، هذا وارد موجود، هذا بيجمع المسلمين موجود، لكن زيادة او نقيصة في القرآن الكريم بحيث تخل بالقرآن ما موجودة، لان اذا قلنا اكو زيادة او نقيصة معنى ذلك ان القرآن بعد يسقط عن الاحتجاج، ما نقدر نحتاج به، لان قد تكون النقيصة هي عبارة عن النقيصة هي عبارة عن حكم مخصص لحكم عام، او حكم مقيد لحكم مطلق او حكم مبين لحكم مجمل، فما يقدر يسقط الاحتجاج كله بالقرآن. القرآن هل موجود على الاجمال؟ ما اريد اروح بك شوية بمتاهات فاذكر لك البحوث المعمقة، انا ما العلاقة بها، بس اذكر شيء ان ما بين الدفتين هو القرآن، واللي يقول غير هذا ينكر ضرورية، واذا انكر ضرورية لا نقول باسلامه. نبه لي زين، وهذه من بدء يعني الإمامية، من بدء نزول القرآن إلى الآن هذا رأيهم. أما اللي يجي ينسب للإمامية بأنهم يقولون بتحريف القرآن فهو محرف، أي بين أيديه كتبنا موجودة الآن، مو اللي يقول بالتحريف غيرنا، مو إحنا، إحنا ما نقول بالتحريف. اللي يقول بالتحريف اللي يقول أن سورة الأعراف كانت بقدر السورة الموجودة 3 مرات، نعم يعني 2 منها واقع، هذا احنا ما نقوله، يقول غيرنا. اللي يقول بالتحريف يقول ان القرآن كان كبي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة، بقي حكمهما حكم الآية وذهبت قراءتها. اللي يقول بالتحريف، اللي يقول بالتحريف ما عاد طب شوي بالموضوع، مغيرنا احنا ما نقول به. نعم، وبين ايديك هاي كتبنا باجمعها، شوف اراء فقهائنا. نعم ينسب الى 1 أو 2 رأي شخصي، مثلا صاحب فصل الخطاب ويا واحد اكو عنده روايات موهمة بان هناك تحريف، احنا هالروايات نضرب بها عرض الجدار لا نقول بها. اللي عليه جمهور علمائنا ان القرآن هو ما بين الدفتين، ان الله عز وجل حفظه من ان تتدشش اليه زيادة او نقيصة، وانه هو الموجود بين الدفتين. زين، والقرآن النبي صلى الله عليه وآله حجب عليه، والصحابة حجبوا عليه، والمسلمون أخذوه بالتواتر على مختلف الأجيال فجاءنا. زين، لكن وين صار اللعب؟ بتنبه لي شوية. زين، اللعب وين صار؟ ما صار بأصل القرآن، اللعب صار بتفسير القرآن. إذا كان هناك اختلاف أو إذا كان هناك اختلاق، فإنما حدث ذلك في تفسير القرآن لا في القرآن ذاته. القرآن الكريم مصون عن التحريف والعبث، لكن التفسير اللي وقع به العبث، التفسير خضع للأهواء، التفسير تأثر بالأموال، تأثر بالعواطف، تأثر بالمذهبيات، تأثر بمختلف الأيديولوجيات. نبه لي، الواقع أن التفسير هو اللي حدثت فيه المشاكل. قال لي اضرب لك مثل نموذج واحد، هذا النموذج مثلا موقف القرآن الكريم من ابي طالب عليه السلام. ابو طالب هل مات كافرا ام مات مسلما؟ زين، هذه مسألة مو عسير علينا ان نفهمها في ضوء الظروف التي احاطت بابي طالب وابنه وأحاطت بأولاده من بعده، يعني مسألة مسلطة عليها أضواء واضحة ما تحتاج برهان على أن نبرهن ليش قيل بكفره. بس خلي أوضح لك الأدلة وبعدين نرجع للموضوع، خلي نناقشها المسألة شوي أرغب ألم بها إلمام كافي. أولا أنا أكد لك هي مو عيب أن يقال أن الإمام سلام الله عليه والده مات على الشرك، عد غيرنا مو عيب، احنا عندنا عيب، يعني احنا نقول ممكن امام يولد من كافر ولا نبي يولد من كافر، لكن عند غيرنا من المذاهب الاسلامية هذا ما يعتبر عار ابدا، يعني يقولون ان النبي ابواه كان كافرين، يقولون النبي مار وسمع امه وابوه يعذبان في القبر وجلس على قبرهما وبكى لانهما كان كافرين. نبالجين، ويذهبون الى ان النبي يجوز ان يكون كافر قبل البعثة، النبي نفسه يجوز ان يكون كافر قبل البعثة، لان اشكال ماكو عند غيرنا، عند غيرنا اشكال نهائيا ماكو، اذا اكو اشكال عندنا احنا، يعني احنا متصورين ان اذا كان ابوه مثلا مو على الاسلام هذا يعتبر نقيصة، ولا عند غيرنا ما يعتبر نقيصة. على اني انا مستغرب من نقطة، النقطة شنو؟ هذا اللي يقول مر النبي، يعني كتب السير تقول ان النبي مر وقعد على قبر ابواه وبكى، قالوا له ليش بكيت؟ قال سمعتهما يعذبان. زين، هو يروي رواية، شنو الرواية؟ يقول اكو حجام كان عند النبي يحجم النبي، هذا الحجام يوم من الايام حجم النبي واخذ الدماء، قال النبي صلى الله عليه واله خذها ووارها ادفنها باعتبارها جزء مبان من جسم حي من جسم انسان لازم يوارى. الانسان اذا بان من جسمه شيء يدفن هذا الشيء، ها؟ ولذلك بعضهم حتى الاظفار هاي اللي يقصها يدفنها باعتبارها مبانة من جزء حي. المهم ان ما يبان من ما يقطع من جسم الانسان يدفن. النبي قال له هذا الدم اخذه واره ادفنه. طلع لي برا ورجع قال له النبي واريته؟ قال بلى يا رسول الله. قال اين واريته؟ قال وضعته في مكان حريز. قال اين؟ ألح عليه؟ قال شربته. قال النبي انك صنعت محرما، لان الله حرم الدم، حرم اكل الدم، ولكن بذلك امن جسمك من النار. انت ما طول دمي خالط دمك ما ممكن النار تمسك وما ممكن تعذب. طيب اولا مضمون هذه الرواية احنا ما نعترف فيها، احنا نقول ابن النبي بالذات اذا عصى الله يوضع في النار. هو النبي يقول انا لو عصيت لهويك، زين ما ينافي خالط دمه او ما خالط دمه، لكن انا اريد ان اكلم الذي يذهب الى ان ابويه كان يعذبان ومع ذلك يقول ان هذا لما شرب من دماء النبي بعد العذاب صار حرام عليه. زين اذا كان اللي يشرب من دماء النبي العذاب يصير حرام عليه، ما رأيك بمن اختلط دمه بدم النبي؟ يعني امه ما اختلط دمها بدمه، ابوه ما اختلط دمها دمه بدمه؟ بطبيعة الحال يعني الولد جزء من ابيه والولد جزء من امه، اذا الدماء مختلطة بين الولد وبين الاب وبين الام وبين الولد، فاذا كان كذلك شون يعذبان؟ اذا افترضت انها علة تامة ان اللي يختلط دمه بدم النبي لا يعذب، ايش معنى ابوه وامه يعذبان؟ يعني هذا ما يصير، اكوس عريض اللحية في وقت واحد ما يصير. زين اذا المسألة نعود الى الموضوع، مسألة ما تشكل عند غير الامامية ما تشكل مشكلة ابدا. يعني يقول لك ان ابو النبي يجوز ان يكون كافر، النبي قبل البعثة يجوز ان يكون كافر، ما ينافي ان يكون اباء الاخرين كفار. احنا عندنا لا، الروايات والادلة تذهب الى ان الامام لا يمكن ان يكون من صلب كافر والنبي كذلك. زين خليني نجي للمسألة نطرح، نقول ما هو الدليل على كفر ابي طالب وما هو الدليل على اسلام ابي طالب؟ لان شيئين. الشيء الاول نجي الى الدليل، هؤلاء الذين يذهبون الى كفره نرغب من عندهم الاجابة على الاسئلة الاتية. السؤال الاول، هل هناك فرق بين ان يقول الانسان لا اله الا الله بكلمة نثرية او يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ببيت من الشعر؟ يوجد فرق بين الحالتين؟ الكلام النثري كلام غير موزون، الكلام الشعري كلام مقفى وموزون، ما في فرق. الفرق بين الحالتين ان هذا كلام حر يعني ما مقفى، مو خاضع لقافية ولا لوزن، والشعر كلام خاضع لقافية ولوزن، ما في فرق غير هذا. اذا من قال لا اله الا الله محمد رسول الله بالنثر حكمه كحكم من قال لا اله الا الله محمد رسول الله بالشعر. خلينا نجي الى ديوان ابي طالب، نلاحظ ديوان ابي طالب باجمعه مملوء بالاعتراف بالله وبنبوة النبي. كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي، يقول نبي أتاه الوحي من عند ربه. نبه للتعبير، نبي أتاه الوحي من عند ربه. زين، ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى، خط في أول الكتب. الزم ديوان أبي طالب تلقاه بأجمعه اعتراف بنبوة النبي واعتراف بأنه نبي جاء من عند الله عز وجل. لا، واحد. اثنين، نسأل نقول أن النبي صلى الله عليه وآله لما بعث طبعا من أوليات الأحكام أن الرجل المشرك إذا ظل على شركه زوجته تبين منه إذا كانت مسلمة، ما يخلون زوجته وياه، يفارقوها. جن النبي بعث، وزوجة أبي طالب فاطمة بنت أسد مسلمة من أول المسلمات، أبقاها النبي مع أبي طالب، ما فرق بينه وبين أبي طالب. لماذا؟ إذا كان أبو طالب مشرك شلون يجوز للنبي أن يخلي تحت زوجة مسلمة؟ كيف أبقاها؟ والحال النبي فصل بين النساء المسلمات وبين أزواجهن من الكفار. 2-3 نتساءل ما هو التعليل لموقف أبي طالب من رسول الله في عام الشعب؟ في عام الشعب قريش حصرت النبي وحصرت بني هاشم وحصرت بني الفضل، كلهم ذولا حصرتهم وين؟ بالشعب. اش ظلوا محصورين اش كثر؟ 3 سنين. الثلاث سنين المؤرخين يقولون ابو طالب ما كان يذوق بها النوم بالليل، اذا صار علي الليل فد ساعة ينوم النبي بمكان ويوخره يجيب ابن جعفر بداله، ساعتين ويوخره يجيب ابن عقيل بداله، ساعتين يوخره يجيب ابن طالب بداله، ساعتين يوخره يجيب ابن علي بداله، يعني الى الصباح لا يذوق النوم، ساهر حتى لا ينام النبي في مكان واحد، ويرمى اذا رمي قصد قريش تقتله. طيب شنو الدافع اللي يخلي ابو طالب سالب راحته وظال عبارة عن من اول الليل الى الصباح ومضحي باولاد الاربعة باجمعهم من اجل اي شيء؟ شنو الدافع؟ اذا لم يكن هناك اعتقاد من ابي طالب بنبوة النبي، هل تتصور ان انسان يضحي باولاده الاربعة ويضحي بروحه من اجل ابن اخيه؟ فالسريح على اي قانون؟ على القانون البشري والعواطف البشرية، ماكو اغلى من الولد، ماكو اعز من الولد، بعدين ماكو اعز من النفس. ابو طالب يضحي بنفسه ويضحي باولاده الاربعة، هل تجد لي تفسير لهذه التضحية غير كونه يعتقد بالنبي؟ وإلا شنو التفسير أرجوك؟ شنو الدافع؟ إش كان عند أبو طالب؟ كان ينتظر من النبي أموال جزاء يطي أجور على هذا؟ هو كان يعوله، هو أبو طالب كان يعول النبي. زين، إذن ما هي الدوافع؟ لا دوافع مالية ولا دوافع عاطفية، إذن شنو هالدوافع اللي تخلي أبو طالب يضحي بأربعة من الأولاد ويضحي بروحه من أجل النبي؟ زين، بعدين نجي الى مواقف ابي طالب. مواقف ابي طالب في واقع الامر، الرجل ما كان واحد يجرأ ان يعتدي على النبي او يعتدي على الرواد من المسلمين الذين يلوذون بابي طالب، كان حامي لهم وراعي لهم خلال هالفترة الطويلة. وهنا نسأل ابو طالب كان على دين وما كان على دين؟ لفرضه مو مسلم، ايش كان؟ يعني كان على دين الاصنام. أرجوك أنا إذا كنت أعتقد بالأصنام أسمح إلى واحد يكسر الأصنام ويهدم الأصنام وأجيب ببيتي؟ أسمح لواحد يجي بالليل يكسر إلهي ويكذب إلهي ويشتمني أخليه في بيتي؟ كيف يعني؟ شنو الدوافع اللي تخلي أبو طالب يحتضن مع العلم هو يكذب آلهته ويعتدي على آلهته؟ يولا، إذا ما كان عنده عقيدة بالصنم، إذا ما كان عنده عقيدة بالصنم شنو المانع من الاسلام ابو طالب مع ان النبي يدعوه؟ اي 4. خامسا، نقول ان النبي اثر على ذول الابل اللي في معاطن الابل. النبي صلى الله عليه واله اثر على ابعد الناس واستطاع ان يجيبه للاسلام. زين، هل ما قدر ياثر على عم ابو طالب؟ ذيك النفس الكبيره، النفس القويه مع حب ابي طالب له، ما قدر النبي ياثر عليه ويخليه مسلم؟ يعني هيك فقد النبي تأثيره يوم يحب الخير لعمه؟ هذه 5. سادسا، نقول ان الله عز وجل ما يمكن ان يكافئ ابو طالب يطي شوية لون من الاستعداد للهداية. ابو طالب احتضن الرواد الاوائل من المسلمين، حمى النبي، دافع عن النبوة، زين، راعى، يعني ضرب له سياج حول كلمة لا اله الا الله، راعى المسلمين، هذه كلها ما تشكل جميل عند الله عز وجل بحيث الله تبارك وتعالى يضع له فد استعداد للهداية لأبي طالب يخليه يموت وهو كافر؟ زين، النبي استقبل جنازته. يقول المؤرخون لما توفي ابو طالب استقبل النبي جنازته وقال والله لا اشفعن لك شفاعة يعجب لها الثقلان. واوصى الامام علي بتجهيزه ووقف على قبره وتأثر وتألم. زين، هذه كلها مو دوافع، هاي كلها مو ادلة قائمة على اساس ايمان ابي طالب وانه مات مؤمنا. هسه تقول لي طيب ليش الاصرار؟ شنو الاصرار على ان ابو طالب مات كافرا؟ يا سيدي الاصرار واضح، ما ادري كلام، الاصرار مكشوف. يعني الواقع علي بن ابي طالب عرف بجبهة معارضة، يعني التاريخ راد يصنع منا جبهة معارضة، وإلا علي بن أبي طالب ما كان جبهة معارضة. علي بن أبي طالب رجل من أول الأمر واجبات عارفها، عارف أن يضحي بحق الخاص في سبيل وحدة المسلمين. زين، هو بالذات إجا جميع ما إليه ألغاه، يعني كل ما عنده اندك في سبيل وحدة المسلمين، ما خلق من نفسه جبهة معارضة، لكن اللي إجا من بعده سووا جبهة معارضة. نبه لي. زين، الإمام لو أراد القتال هو كان يصيح والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها، ولو أمكنت الفرس من رقابها لسارعت إليها. وهو يحدثنا يقول فصبرت وفي العين قلى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبة. الصبر كان إلى دوافع، شنو هو دوافع؟ وحدة المسلمين. نبه لي. زين، فالرجل اللي صنعت منه جبهة للمعارضة، انت تعرف موقف التاريخ من جبهات المعارضة شنو؟ التاريخ المعاصر والتاريخ غير المعاصر. الان تاريخ، لا تروح بعيد، الان اكو حركات شويه، اقعد شويه افسرها. زين، امس الجياع خلقوا لهم مشكله في بريطانيا لان جائعين واجور قليله، شي تعبر عنهم الوضع الحاكم، شي يسميهم؟ يسميهم مشاغبين، يسميهم اناس حراميه الهبيه، مو الشكل جائع هذا اللي يعبر عن جوع يحتاج يسميه حرامي. مو قحط على المعارضه أن تخلع عليها صفات مو إلها. فإذا خلعت صفات على هذا الرجل للانتقاص منه، يعني إجوا إلى أبي طالب باعتبار أبو طالب يرتبط بعلي بن أبي طالب. نبه لي. المسألة هو مو مقصود الرجال أبو طالب، أأكد لك مو مقصود، وحياتك أبو طالب لو أبو واحد ثاني من الصحابة لكان من سادات المسلمين. يا سيدي هذا أبو سفيان يجي يصعد على المنبر يصيح تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ولا معاد وإنما هو الملك، ومع ذلك التاريخ يسميه سيد المسلمين. وأبو طالب يصيح ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، يقول لا أنت كافر. متصور هذا بعيد إطلاقا، يعني ضرب سياج حول المعارضة. مش اقدر انا، ما عيب احط لك ايدي على التاريخ وابين لك ان التاريخ شلون يقف من هذا الرجل موقف سلبي. مثلا على سبيل المثال، تعال الى حكاية ان علي بن ابي طالب اول من اسلم من الصبيان، هاي يسموها الاولية الاضافية. احنا نسأل التاريخ نقول لهم ايش قد هم صبيان اسلموا حتى علي بن ابي طالب اولهم؟ وينهم الصبيان اللي اسلموا؟ ماكو صبيان. وين هالتفرقة بين صبي وكبير؟ منين اجت؟ هو اول واحد اعلن اسلامه. تتصور يعني ان اذا كان علي بن ابي طالب اول المسلمين معنى هذا عيب على باقي الخلفاء؟ لا مو عيب، لكن هذا عيب علينا احنا على صدورنا اللي ما نعرف نوجه التاريخ توجيه طيب. ارجوك يا سيدي، رجل انت ليش تبخس ولا تبخس الناس اشياءهم؟ كل واحد له فضيله، اذكر له فضيلته. هذا شيء ان الله لا يستحي من الحق. بس التاريخ، موقف التاريخ دائما، والتفسير اللي لعبت به الأموال هو هذا التاريخ. أنا أحد المؤرخين أقول له يا مسع التاريخ نقدا وخبرة ومبتدعا في نهجه ليش يجتر، تجلى له التاريخ بحرا فخاضه وغاص إلى الأعماق فانكشف القعر، فأبصر زيفا يستطيل وواقعا يذاد ومقياسا إلى الخلط ينجر، وأخبار يرويها الهوى وصحائفا تحكم فيها الحب والبغض والتبر، ومرت به الأقلام منهن قانع بفضل فتاة الظالمين ومعتر. هذا التاريخ، هو هذا التاريخ الواقع. التاريخ منها النمط، اجى التاريخ صار بناء يضرب نطاق من الحصار على.
فهل سمعت لعلي بن ابي طالب مكان او موقف؟
مع العلم نص القتلى في واقعة بدر بسيفه.
ليش علي بن ابي طالب مو انا
يا سيدي ارجوك، علي بن ابي طالب للمسلمين عامة، علي بن ابي طالب مو الي انا، ذول هؤلاء صحابة رسول الله عطاء للاسلام بصورة عامة. علي افترض مجرد صحابي، هو عطاء لكل مسلم. ما ينبغي ان يقف منا التاريخ الموقف او تقف منا الاقلام هذه الموقف هذه المواقف. اعود الى صلب الموضوع. اذا تفسير لما يجي الى الآية بسم الله الرحمن الرحيم انك لا تهدي من احبب، يقول هاي نزلت في محاولة النبي لاسلام ابي طالب وامتناع ابو طالب، وان النبي هو يحاول ان يقنع على ابو طالب وابى ابو طالب. الغريب شفت بحث جيد رائع شفته في مجلة رسالة الاسلام، مع الاسف الان المصدر عندي لكنه هنا ما جايبه وياي، يعني باي عدد منها، هي كلها صدرت منها 14 سنة مجلة رسالة الاسلام في اللي كانت تصدر في دار التقريب بالقاهرة، بحث لمجموعة من علماء ازهريين، لاحد العلماء الازهريين يكتب يقول ان الذاهبين الى ايمان ابي طالب من باقي علماء المسلمين يعددهم، من بعد ما يعددهم يجي الى هالنتيجة، يقول الذي يقول بان ابا طالب مات كافرا هو كافر. ليش؟ دليل شنو؟ دليل يقول ان الذي يرمي ابا طالب بالكفر يؤذي النبي، والله عز وجل يقول ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله. يقول قطعا الذي يقول بان ابا طالب كافر يؤذي رسول الله، واذية رسول الله هي الكفر بعينه، لان النبي ما توفرت له حماية بقدر ما توفرت له حماية نعم من ابي طالب. وهو في التخلص جميل جدا، صورة جميلة جدا يروي، بس مع الأسف ما رقم العدد ما عندي ما موجود، ولا البحث اللي يتبع هالمجلة يلقى البحث موجود، أو إذا وصلت أنا يقدر يكاتبني أنا حاضر أودي له الرقم بالضبط. المهم أن التفسير لعبت به الأهواء، أنت لما تجي إلى التفسير تلقى فد شكل عبث أكو بالتفسير منقطع النظير. أعود للموضوع شوية لئلا اشطح لليله القدر كون مر بها. زين، فالايه تقول والكتاب المبين، الكتاب كان مكتوب. زين، عبر عنا بالمبين. قد يسال سائل يقول الكتاب اذا كان مبين ليش الاختلاف بين المسلمين في احكامه؟ يا اخي هذا الاختلاف طبيعي، انا اكد لك اكو نوع من الاختلاف يملي العلم، هذا الاختلاف اللي يملي العلم هذا طبيعي لابد منه. كيف؟ هلا اضرب لك مثلا القرآن الكريم لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم اتم الصيام الى الليل، اجي انا باعتباري عربي اعيش بلغة عربية اقول ان العرب لما تحدد المغيا والغاية هل تدخل المغيا بالغاية ام لا؟ كيف اوضح لك؟ يعني لما اقول للواحد امشي الى مدينة دبي، لما اقول له امشي الى مدينة دبي هل معنى ذلك ان يحط رجله على السور الخارجي من دبي؟ يو لا، يدخل داخل في داخل المدينة، لانه هاي الى تفيد ان يدخل في داخل المدينة. يو لا، يوقف على مشارفها. هنا اكو النزاع، هذا النزاع اللي يقول اتم الصيام الى الليل يقول بانتهاء وقت النهار رأسا يبدأ الليل فانا افطر، الاخر يقول لا الليل ما يبدا الا بدخول بعض الليل، دخول الغايه بالمغيا شويه من اول الليل يجي، تروح هالبهاق هذا اللي نسميه الحمره المشرقيه تروح تبدا ينخط اول خط من خطوط الظلام يصير الغروب. اثنين هم فاهمين منين؟ فاهمين الايه، لاحظ هذا فاهم الايه بشكل وهذا فاهم الايه بشكل اخر. اذا الواقع ان الاختلاف منين ناتج؟ ناتج من فهم الدليل، ناتج من فهم الآية. مثل آخر، بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه والأرحام شو أقراها؟ أقراها والأرحام يو والأرحام، إذا أقريتها والأرحام معناه الله عز وجل يأمرني أن أتقي غضب الأرحام، لانه عطفها على تقوى، قال لي لا تخلي واحد من رحمك يغضب عنك، معناه هو يجب علي الا اترك احد ارحامي يغضب علي. أما لا، إذا أقرأها والأرحامي أعطف الأرحام علي من؟ على الضمير من به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحامي يعني أنتم عادة لما واحد يطلع يحاشي واحد يقول له أنشدك بالله وبالرحم، يعني يقول له معناه الآية اتقوا الله اللي عادة أنت تسأل به وتسأل بالرحم، فتيجي تسأل بالرحم فمعنى زائد ما مو داخل في صلب الآية. فالاختلاف القراءتين الطمعنين متباينين، كل معنى على حدة. واحد يقول لك أنا أقرأها والأرحام، واحد يقول لك أقرأها والأرحام. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم، واحد يقرأها وأرجلكم يقول لك هاي معطوفة على الغسل، اغسلوا وجوهكم وأرجلكم، واحد يقول لا ما يصير هاي تنعطف لأن أكو بينها وبينها جمل، والعطف العرب تعطف على أقرب المعطوفات عليه، ما يمكن لغة العرب تخالف هذا، فأنا أقرأها مثلا وأرجلكم أو أعطفها على المسح مو على الغسل. هذا يقول لك أنا فاهم الدليل من الآية، وهذا يقول لك أنا فاهم الدليل من الآية، ما بي نقاش. القرآن الكريم إذا يصير اختلاف بالأحكام نتيجة فهم الدليل، نتيجة فهم النص. هسا ما أريد أقول لك ماكو ناس يحبون أن يخالفون، أكو ناس موجودين، لكن هذا مو ذنب القرآن. أنا أريد أبين أن القرآن ما بي غموض، إنما الغموض جاي من الأفهام، جاي من الأهداف الخارجية. أما القرآن الله عز وجل في آيات الأحكام انطانا المعاني واضحة. هتفد مثل واحد أضرب لك بعد أقرب لك المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. زين، أنا أفتهم أن الله أحد يعني واحد بالذات وواحد بالصفات. شلون يعني واحد بالذات واحد بالصفات؟ يعني أقول أن الله هو عالم من حيث هو قادر، وهو قادر من حيث هو حكيم، يعني هو ذات واحدة، مو بس ذات زائدا حكمة وذات زائدا علم وذات زائدا بشر. إذا صار زائدا صار اثنين، وإذا صار اثنين صار متعدد. نبه لي زين. غير يقول لا أن الصفات ما تنافي الوحدة، تمام الله واحد لكن صفاته متعددة. تصور كل واحد فهم ما يعني جانب من الآية، واحد فهمها بهالشكل واحد فهمها بهالشكل، صار هالنزاع هذا بالعقائد وبالأحكام نتيجة فهم النص. هذا ما ينافي أن الكتاب مبين. طيب القرآن إذن يقول حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ياه الليلة المباركة، أكثر الروايات أنها هالليلة يعني 23 اللي تعتبر ليلة القدر، ليلة ثلاثة يعني يوم 23 اللي هو يوم القدر، أن القرآن الكريم أنزل دفعة واحدة في القدر. زين، الروايات موجودة متضافرة، والروايات خصوصا عن أهل البيت، وبصريح العبارة أنا إذا تجيني رواية عن أهل البيت ورواية عن طريق غير أهل البيت في باب التعارض أقدم روايات أهل البيت، لأن روايات أهل البيت عدلوا الكتاب، ومع احترامي للرواة الآخرين ومع تقديري للجهة الأخرى، لكن هؤلاء عدلوا الكتاب. اللي يقول النبي ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، هؤلاء إلى جانب القرآن. قطعا في باب التعارض أنا أقدم رأيهم. زين، إذا القرآن نزل دفعة واحدة بالقدر إلى سماء الدنيا، وبعد ذلك نزل نجوما متقطعة، يعني كل واقعة تصير تنزل الآية اللي تخصها للواقعة، حكم، عقيدة، إرشاد، توجيه، الآية المتعلقة بذلك الموضوع دامت تنزل بالتدريج بمناسبتها، وإلا هو نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا بالقدر، أنزله الله في يوم القدر. طيب يا يوم القدر، هسا المفسر المسلمين ومؤرخ المسلمين يختلفون من 19 إلى 29، رأي أنه 19، رأي 21، رأي 23، رأي 25، رأي 27، رأي 29، بس أكثر الآراء عن أهل البيت أنه 23، وأكو روايات عن أهل البيت أنه 27 أيضا، موجودة الروايات. زين، قد يسأل سائل يقول لماذا أخفى الله عز وجل هذه الليلة؟ بطبيعة الحال أخفاها حتى الناس بها العشر الأواخر، العشر الفضيلة من هالشهر الكريم، شوية انقطع إلى الله عز وجل أكثر في هذا الشهر، لأن أخفى الله عز وجل هذه الليلة حتى الإنسان يظل يطلبها، لأن هاي الليلة بها فاضل كبير، ليلة مباركة كما عبر عنها القرآن الكريم، كثيرة البركة، كثيرة العطاء، يعني بها عطاء لا يحد، لأن هالليلة سيمر علينا، هاي الليلة يكتب بها وفد الحاج اللي الله عز وجل كاتب لأن يذهب إلى البيت الحرام، إلى مكة المكرمة، إلى البيت الكريم يحج، تنكتب له هالليلة من هالليلة. زين، يكتب بها المنايا والبلايا، شي يصيب الإنسان يعني راح يدور عليه السنة وهو عدل، يقول لا والله إلى القدر الآتي، معناه هو تحت التراب ما يندرى. يكتب له من ناحية عمره شقي أم سعيد، مرزوق أو غير مرزوق، الأشياء الأحداث اللي تمر عليه كلها هذه تكتب ليلة القدر، وش يكتب تحتها؟ يكتب تحتها لله البداء. هذا البداء طبعا احنا نختلف به مع فرق المسلمين، فرق المسلمين يصورون ان احنا نقول البداء هو ان الله عز وجل يعرف شيئا ما كان يعرفه سابقا، وهذا احنا ما نقول، اللي يقول كافر، هذا هي من جملة الحصار اللي مضروب على الفكر الامامي نسبة الاشياء له. ابدا احنا ما عندنا البداء بمعنى الاظهار، الله عز وجل قد ينزل حكم مشروط بأن لا يكون فيه بداء، يعني مثلا الله عز وجل كاتب لفلان عمره 50 سنة شريطة أن لا يقطع رحمه، أما إذا قطع رحمه الله عز وجل يبتر عمره، هذا هو معنى البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا معنى في علم الله موجود يظهره بعد ذلك، هو هذا معنى البداء. أما البداء أن الله عز وجل بدال في شيء ما كان يعلمه سابقا ثم علمه بعد ذلك، هذه لا يقولها إلا كافر بريء من الإسلام. إذن يكتب تحتها لله البداء. شنو معنى لله البداء؟ يعني هذا اللي مقدر إلى مثلا أن يموت شريطة أن لا يصل رحمه مثلا، أو شريطة أن يعتدي، أما إذا ما اعتدى وصل رحمه لا يبدو لله عز وجل أن يمد في عمره، أن يدفع عنه البلاء، أن يقربه إلى رضوانه، أن يكتب له الحاج. إذن علينا هالليلة أن ننقطع إلى الله عز وجل وأن نضرع إليه بقلوبنا وبنفوسنا في أن يجنبنا المكاره، وأن يحيينا ما كانت الحياة خير لنا، ويميتنا ما كان الموت خير لنا، وأن نتجه إلى الله عز وجل فهو أعلم بالمصالح والمفاسد. زين، وهالليلة الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وبس هالليلة الواقع العشر الأواخر شوية، الإنسان إيش قد يقدر، إيش كثر يقدر، خصوصا هاي الليالي ليالي القادر، إيش كثر يقدر يتقرب إلى الله، صلاة دعاء تصليها ركعتين ركعتين، يعني يتوجه يقول صلي ركعتين قرب إلى الله مثل صلاة الصبح، ويخلصوا ركعتين أخرى هو واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إيش قد يستطيع نفسيا جسديا يتجه إلى الله تبارك. والليلة يستحب الإكثار من الدعاء والانقطاع إلى الله والرغبة إليه في أن يحسن عواقبنا، في أن يذود عنا البلاء، في أن يرعانا، لأن الدنيا هل تشوفها يعني مملوء الواقع، الدنيا أن التفت دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة. زين، فالواقع لا ملاذ للإنسان إلا عند الله القادر على إدارة الأحوال بأجمعها، القادر على تغيير كل شيء. فإذا هالليلة المباركة يعبر عنها القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة كثيرة البركة، الله يضاعف فيها الأعمال، الله تبارك وتعالى يقبل فيها على المذنبين، الليلة ينصب لواء الرحمة، يصيح الباري هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته، هل من بعيد يدنو إلي فأدنو إليه، من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. وهالليلة الانقطاع إلى الله، أنا أكد لك شوف الدعاء والانقطاع لكل جهة عار وعيب إلا إلى الله، يقول لأحد الأدباء: رب روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصفد مكبول. بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. الواقع أن الله عز وجل ما أكل ذل على الإنسان إذا وقف بباب الله عز وجل، وإذا وقف في رحاب الله ما بذل، بل هو العز، هو سؤال الله هو العز، مو عيب ولا ما أكو معتب على من يسأل الله عز وجل. فهالليلة الليلة المباركة اللي يضاعف فيها العمل، اللي ينصب فيها لواء للرحمة، التي يقبل الله عز وجل فيها على عباده، الإنسان يكون بها الليالي شوية ينقطع إلى الله، خصوصا هذا اللي قطع مراحل النزق والصبا، مو تعدى حط رجل على اعتاب الأربعين بعد كفاية. إذا بلغ ابن آدم 40 ولم يقبل على الله، مسح إبليس بيده على وجهه وقال: مرحبا بوجه لا يفلح بعدها. الواقع أن الإنسان إذا ما دني النضوج والعقل، ما يدني إلى الله عز وجل، يمتى يدنو إلى الله؟ إذا هالخبر والتجارب اللي مر بها خلال هالفترة، فترة 40 وبلغ أشده، ما قدرت تنضجه فأبعده الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. لأنه هذا الشهر الله يبسط مائدته، ومائدة الباري مائدة لا تحد، وعطاء الله عطاء لا يحد، والله عز وجل مصدر الكرم. والله يعجبني موقف إلى واحد أعرابي، هذا كان ينازع ساعة النزاع، أهله قاعدين يمه يبكون، قال لهم: ما لي أراكم تبكون؟ قالوا: لا نبكي عليك. ليش تبكون علي؟ قالوا: لأن راك تحتضر أنت، يعني ما راح تنتهي، راح تموت. قال لهم: زين، اللي يموت إلى أين يذهب؟ اللي يموت وين يروح؟ إلى أي مكان يذهب؟ قالوا: لا يذهب إلى الله. قال لهم: زين، اللي يذهب إلى الله تتبكون عليه؟ بالعكس، لازم تفرحوا له، لأن أنا رايح إلى مصدر العطاء، رايح إلى مصدر الكرم، رايح إلى كيان، إلى رايح إلى جهة كلها خير وعطاء ورحمة وكرم. الواقع هذا يقول: أنا بالعكس لازم أفرح. ولهذا أنت تسمع هالكلمة دائما ترد على ألسنة الصلحاء في اللحظات الأخيرة، النبي صلى الله عليه وآله يرفع رأسه إلى السماء يقول: لمثلها فليعمل العاملون. الإمام علي يقول: فزت ورب الكعبة. الحسين يقول: تركت الخلق طرا في هواك. نبه كلها اللون من الفرح بلقاء الله، لان الانسان عليه من قادم، قادم على مصدر العطاء، على مصدر الرحمة، على مصدر الكرم، على الله عز وجل الذي تسع رحمته كل شيء. فهالليلة المباركة كما يعبر عنها القرآن الكريم يقول: انا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ثم انتقلت الآية، قالت فيها: يفرق كل أمر حكيم. يعني حكيم إذا خلا من البداء، بشرط خلوه من البداء، يعني كل أمر محكم هالليلة يوزع على طول السنة. هذا يكتب له أن يكون هالسنة بالأحياء، ذاك يكتب له أن يكون بالأموات، هذا يكتب له أن يعيش صحيح، ذاك يكتب له أن يشقم يمر به المرض، هذا يكتب لأن يكون رزق كثير، آخر يكتب لأن يؤدبه الله بقلة الرزق، بلدة الله عز وجل يقدر لها لون من النعيم أو لون من العذاب، كل هذا يكتب ويقدر في هذه الليلة المباركة، أي ليلة القدر. طيب، فيها يفرق كل أمر حكيم. فالإنسان إذن في هذه الليالي يعني أبسط ما ينتظر من عنده أن إذا جن عليه ليله شوية بالليل ينقطع إلى الله عز وجل بهاللحظات. لأن أأكد لك، ما أكو حالة يكون بها الإنسان قريب إلى الله مثل حالة السجود. إذا سجد الله يباهي بعبده الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي، قلبه عندي وجسمه ساجد لي، اشهدوا علي أني قد غفرت له. أي لحظات السجود، لحظات الانقطاع إلى الله، لحظات التفكير بالله عز وجل. ولهذا نجد الصلحاء ما كانت تفارق شفاههم لحظة من اللحظات أذكار الله عز وجل، أذكار دائما تطفح على شفاههم. الإمام علي مات والصلاة بين شفتيه، زين، أبناء القرآن بين شفاههم. الحسين يعبر عنه سيد حيدر الحلي لما مر عليه ليلة العاشر من المحرم، سيد حيدر يقول: سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواض بأنهم أحرار. في الليل البهيم دخلت عليه أخته وجدته يقرأ القرآن الكريم. في تلك اللحظات يريد أن يخرج من الدنيا والقرآن ملء فمه ومضامين القرآن في ذهنه، يريد يحمل القرآن شعارا، يحمل القرآن منهجا وعقيدة، يحمل القرآن أداة يصول بها. وفعلا هو عدل الكتاب. بات تلك الليلة هو وأصحابه ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد، وأصبح عليه الصباح وما فارق الذكر شفته. تعرف اللحظة الأخيرة لما راد ينزل رمق السماء بطرفه. وإلى الحسين في ذيك اللحظات إلى أدعية من أهم أدعيته: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. إلهي كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة وصاحب كل حسنة. قال آخر دعاء دعا به الحسين ونزل إلى الساحة، نزل إلى الساحة وبسط رداءه، قال: أتطلبوني بدم لكم أرقته، أم بمال أخذته، أم بسنة غيرتها، أم بشريعة بدلتها؟ فما أجابوه إلا برشق السهام حتى تكاثرت عليه فسقط إلى الأرض والذكر يملأ شفته، رمق السماء بطرفه. قال: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ثم في آخرها قال: والله لقد تفتت قلبي من الظما. الشريف الرضي يسجل هاللحظات الأخيرة يقول: لا تراني ألذ مان ولما يروى من مهجة الإمام الغليل، أم تراني أعير وجه الصونا وعلى وجهي تجول الخيول، لتبكي له ولتدم باللطم خدارا، فإن حسينان صافح الترب خداه يبروح العزيز شلا هالشمس وعلى التربان نايم ثلاثة أيام عن الماي يا نايماً.